الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. قول الحق سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. والآية الكريمة في سياق قبح المنافقين وبيان أخلاقهم وصفاتهم. والله سبحانه وتعالى في القرآن أعاد وكرر وبين وحذر من صفات المنافقين لما ذكرناه من خطرهم على صف المسلمين، فإن خطر المنافقين أشد من خطر الكفار، ذلك أنهم يعملون الضرر والفتنة والأذى ويجمعون عوامل الهزيمة ويبطئون عوامل النصر من داخل الصف الإسلامي من حيث لا يرونه. من هنا جاءت خطورتهم من جهة خفائهم ومن جهة وجودهم داخل الصف الإسلامي. و معلوم يا أخوان إن من أعظم الأدواء أن يكون في داخل حصون المسلمين وداخل قلاعهم من يكون قلبه وجهده وولاؤه لغير المسلمين، فحينئذ من باب تطهير الصف الإسلامي وتنقيته الله سبحانه وتعالى تحدث كثيرا في القرآن عن أهل النفاق وذكر صفاتهم. فمن ذلك ما في هذه السورة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهو إذن أو من أول صفاتهم أو أول صفاتهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يبتغون الفساد في الصف الإسلامي. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أيضا ابتغاء الفتنة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. وأهل النفاق يبتغون الفتنة في الشبهات ويبتغون الفتنة أيضا في الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكما هو الحال في هذا العصر كيف نرى هذه الطائفة التي هي أشبه وأصدق ما يكون وصف المنافقين عليها العلمانية، أنهم دائما يدور نشاطهم وجهدهم حول أمره بث الشبهات في أمة الإسلام، الشبهات على القرآن والشبهات على الرسول صلى الله عليه وسلم والشبهات على الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات على شريعة الإسلام والشبهات على تاريخ الإسلام والشبهات على صلاحية الإسلام أن يحكم في هذا العصر والشبهات على أهل الجهاد في سبيل الله والشبهات على الدعاة في سبيل الله والشبهات على علماء الإسلام وأسسوا المنابر ووسائل الإعلام والصحف والفضائيات ووزارات الثقافة ووزارات الإعلام ووزارات التعليم في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، عشعش فيها هذا النفاق وباب وفرق. وأيضا باب الشهوات، يبثون الشهوات ويحاربون الفضيلة وينشرون الرذيلة في بلاد الإسلام عبر أيضا وسائل الإعلام وعبر رموزهم المخترئة الفاسدة المفسدة. في نفس الوقت يحاربون الذين يقدمون للأمة على أنهم رموز يمثلون الفضيلة ويمثلون الشجاعة ويمثلون الإقدام ويمثلون الاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام ويمثلون الجهاد في سبيل الله ويمثلون التضحية في سبيل إعزاز هذه الأمة. يحاربون هذه الرموز في وسائل إعلامهم لأنهم يريدون تلك النماذج المهترئة الساقطة التي تنشر الرذيلة من الذين يسمونهم الفنانين والفنانات حتى يطلقون عليهم اسم النجوم، وما هم والله النجوم وإنما هم في قاع المراحيض أجلكم الله. ولكن لأنهم يعرفون السحر الإعلامي، كيف عندما يقول لك إن هذا الفنان ما هو العمل الفني الذي أوصله لمرحلة النجومية، ويقول عمل شيء من السقط والسقوط والمياعة والخباثة واللخانة والعهر أجلكم الله، كيف أنه يوضع في هذا القالب. صحيح أنه سبحان الله عكر التلاعب في الألف، وكيف يوضع أهل الشجاعة والإقدار والجهاد في سبيل الله وأبطال الإسلام الذين يقدمون أنفسهم وأموالهم ودماءهم ومهجهم في سبيل إعزاز هذا الدين إرهابيين ومتشددين ومتطرفين ومعقدين نفسيا ومتخلفين، وأنهم فيهم أمراض كراهية المجتمع والخوف من المجتمع والخوف من الآخر وعدم قدرة التواصل مع الآخر وإشياء هذه، وأنهم يعيشون أمراض نفسية الآخرية. ولكن يا أخوان العدد ذكرتكم هذا من قبل، إنه لما أخذوا المجاهدين إلى غوانتنامو، طبعاً كان الهدف يأخذون من جميع الجنسيات، تلاحظون أن من جميع الجنسيات الهدف أن هذا الإسلام كله يعادينا وأن عداوتنا من جميع البلاد الإسلامية وأننا نواجه حضارة مو دولة معينة وإنما حضارة، هذا عشان يعزز خطاب ذلك الأحمق المطاع بقومه لما قال الحرب الصليبية. في الحرب الصليبية من كل بلاد يحاربون، معناه أن نحارب حضارته وأن حرب صليبية. ثانيا أرادوا أن يدرسوا أيضا دراسات نفسية، هذه عينة نأخذ منها خبرات عسكرية، نأخذ منها خبرات نفسية، نأخذ منها خبرات اجتماعية، نأخذ منها خبرات سياسية، نستفيد ندرس. فجابوا خبراء نفسانية قالوا ادرسوا هؤلاء لماذا توجهوا إلى التطرف، كيف أنهم الواحد منهم مستعد أن يضحي بنفسه، كيف أنه يلقي بنفسه إلى الموت وأصبح الموت لا يخاف منه وأصبحت الحياة لا قيمة لها عنده. هذا وضع غير طبيعي، هذه حالة نفسية عندهم، هذه كارثة مصيبة. أصلا الصحة النفسية أساسها أنك أنت تكون مبتهج بالحياة وتريد أن تعيش وتريد ولهذا تسوي عيد ميلادك كل سنة وفرحان أنك عايش. فشلون يصير هذا الشيء في هذا المعنى؟ أنه لا بد أن هناك خلل نفسي. ثم عندهم يا أخوان في دراساتها أن لا بد أن يكون إما في مرحلة الطفولة أو هناك أمراض نفسية أو مشاكل نفسية أو في الأسرة أو في الوالدين أو في المجتمع الذي يعيشه، وغالبا يكون هؤلاء بعيدين لم يتلقوا تعليم، فقراء غير صالحين للتذكرات في المجتمع، ولهذا أورد هذا عندهم ترسبات نفسية. فلما يا أخوان درسوا هذه العينة وجدوا أن جميع الدراسات التي درسوها فاشلة، بمعنى أن هؤلاء كلهم طفولتهم زينة ومتربين في أسر ومتعلمين، وكثير منهم متزوجين وناجحين في حياتهم الأسرية وناجحين في حياتهم الاجتماعية، وتعليمهم زين يعني، وما عندهم أبدا في يعني العاهات النفسية والتصرفات الغريبة في أنهم ناس طبيعيين جدا، حياتهم في غاية وكل وسائل السعادة كانت عندهم. كيف لهذا أصبحوا يشكون في الدراسات التي درسوها؟ الدراسات النفسية كلها أصبحت فاشلة عندهم. الشاهد يا أخوان تشويه صورتهم، هذه الفتنة في الشهوات وفتنة الشبهات، المنافقون. وأخوان ذكرنا أن من أهم صور النفاق في هذا العصر، من أهم أشكال المنافقين في هذا العصر، بل أهمهم وأخطرهم وأظهرهم في النفاق هم الرافضة. لماذا يا أخوان؟ لأن الرافضة هل تظهر إلا موافقة الإسلام؟ تظهر موافقة الإسلام، لأن آخر شيء هذا المهري أجلكم الله رد على القرضاوي ماذا قال؟ قال هذا كيف يقول أن إحنا نقول بتحريف القرآن؟ إحنا لا ما نقول بتحريف القرآن ولا عندنا مصحفات موجودة، كلنا نعرف أنه يكذب وهو يعلم أنه يكذب. المهم كيف يقول أن إحنا نطعن بالصحابة ويظهرون موافقة المسلمين وتبني قضايا الإسلام مثل تبني القضية الفلسطينية؟ يظهرون هذا بينما يبطلون ماذا يا أخوان؟ أنهم يريدون أن يستغلوا هذه القضايا لكي يقضوا على المسلمين عندما يسيطرون على بلادهم وينهوا هذه الحضارة الإسلامية التي قلوبهم قد امتلأت حقدا بسببه. فهم أهل النفاق منجسين في المجتمعات الإسلامية الآن ويتغلغلون فيها، كما قال شيخ الإسلام دائما إذا جاء الكفار وحولوا بلاد المسلمين ضعف السلطان القائم بأمر الله، تظهر البدع وقرونها تبدأ تنتشر في بلاد الإسلام. هذا الآن الحادث لما كان شيخ في الإسلام قائم الكفار فاخور، لهذا في الإسلام المرابطة في الثغور يا أخوان. لماذا؟ حتى لا يدخل الكفار بلاد المسلمين، لأنهم إذا دخلوا تنبعث الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، تظهر العقارب والأعفاء والحيات المنافقون وأهل البدع وأهل الزندقة ويتبنونهم. شوف الآن أي واحد يقول بالزندقة يتبنونه في أمريكا وفي أوروبا ولا يتركونه. من نجيب محفوظ ليش إن بوش يتكلم عن نجيب محفوظ؟ لأن نجيب محفوظ هذه رواية أولاد حارتنا، ما في أحد في التاريخ فيما أعلم والله أعلم ممكن سب الأنبياء وما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسل مثل نجيب محفوظ في روايته أولاد حارتنا، أنه بدأ من آدم وتسلسل في جميع الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم تناول فرقه كلها بالهزء والسخرية. أخذ على هذه الرواية فقط من بين جميع القصص في العالم والإسلام اللي فيها بعضها يعني قيمة أدبية كبيرة، لكن لا كلها تركت، وأخذ على هذه الرواية جائزة نوبل للآداب. لماذا؟ لأن هذه الرواية قالت تنقد الأديان بصورة أدبية فعلا، يعني حتى الله سبحانه وتعالى استهزأ به غاية الهزوم. أنا لي شريط قديم تكلمت عليها بالتفصيل لكن الحين ضيعته، ما أدري إن كان أحد منكم عند هذا الشريط، وهي كانت محاضرة في أظن 93 أو 94 مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن العلمانية في العالم العربي. تكلمت عن العلمانية ثم جئت إلى نماذج من وقاحة وخبث العلمانية وسوء أدبها. قرأت من رواية أولاد حارتنا وبدأت أبين كيف مواطن الهزء بالله سبحانه وتعالى وبالرسل وبالقرآن وبالجنة وبالنار وبالرسول وأبي بكر الصديق عمر بن الخطاب وخلفاء عائشة خديجة ما ترك أحد. والله أخبث رواية، وأخذوه واحتفوا به وأعطوه جائزة العالمية للأدب. هذه الصومالية يا أخوان، الصومالية اللي تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفون الصومالية بنت هلفوتة لا عندها شيء، أخذوها بعد ثلاث دراسات صارت نائبة في البرلمان الهولندي. الكبار اللي شابت رؤوسهم في الأحزاب السياسية في هولندا يسقطون، والله يا أخوان بدون مبالغة يسقطون، وهذه تنجح وتصير نائبة في البرلمان الأوروبي. ليش؟ لأنها ثبت الإسلام ونبي الإسلام وكتبت رواية أخرجها ذاك المخرج الهولندي اللي قتله المغربي، رواية كلها فيها آيات وسخرية بالقرآن الكريم، حتى أن في مشهد مكتوب القرآن على جسد رائعة فرحوا بهذه البلدية وعطوها وغيرها. كما تعرفون قصص كثيرة في البلاد التي يتبنون أي زنديق لأنهم يعرفون فائدة أهل النفاق لها مضرتهم على أهل النفاق. الله سبحانه وتعالى لماذا هنا في القرآن يكثر الكلام على النفاق؟ الخطأ لها من عظيم. كم أضل الأمة يا أخوان في صورة من صور النفاق. لماذا ذكرها الكروم يقول لما جاء احتلال بريطاني لمصر يقول كان همنا الأكبر علماء الأزهر، لأن علماء الأزهر عندهم إن هذا الأجنبي مر يعرفوه تراثنا وثقافتنا من تاريخه، ما نرضى بريطانيا تعلمه. وفيهم يقول كان فيهم غرور، فكنا نبحث عن معمم، لازم معمم يا اخو، لان الاستعمار احيانا يجيك بعمامه، احيانا يجيك بجنوب قشت، احيانا يجيك بشمال غرب السر، احيانا يجيك عاري، احيانا يجيك ببدله، لكنه في الحقيقه يحمل مشروع واحد. المشروع هو يا اخوان جوهره ولبه، هو أن ثقافتكم هذه، تراثكم، حضارتكم كلها فاشلة. تعالوا حنا نعلمكم، نهيمن عليكم، نحدد لكم مناهج التعليم، مناهج الإعلام، سياستكم، الشريعة التي يجب أن تحكمكم، الأخلاق التي يجب أن تسيركم، حتى نساءكم يجب أن نعلمهم الأخلاق، نعلمهم التبرج، ننزع منهم الفضيلة، نأخذ فيهم الرذيلة، كل شيء عندكم خطأ، كما قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. لكن الله قال المصطفى ليس قيام فتجاروا طائفة منكم الحق طائفة. الشاهد يا أخوان أن الاستعمار لما يأتي لابد أن يتخذ هذه الصور، هذه الدمى، يمرر بها مشروعه. فقال وجدت محمد عبده، كرومي يقول محمد عبده فهم أهدافنا وقربها إلى الأمة المصرية بلغتها، وبين لهم أن الإسلام لا يعارض المشروع البريطاني والحضارة البريطانية والحضارة الغربية. ولهذا قاسم أمين أول واحد كتب تجرع على أن حتى المرأة المصرية أن تلقي حجابها، قال هذا كتابي أنا قرأته على محمد عبده وافق على الخمار الله. كذلك القوانين الأوروبية العلمانية لما دخلت في مصر كان كرومر وغيره يتكئ على أن محمد عبد الكون يرى أن هذه لا بأس بها ونقيد منها. الشاهد الآن لك كثير من الناس يقولون مغرورين بهذه الشخصية ولا لا؟ مغرورين بهذه الشخصية، يعني أحسن دور تقديم الحضارة الغربية للأمة الإسلامية. حتى طه حسين أيضا فعل مثل هذا، طه حسين أخذوه إلى السوربون وزوجوه فرنسية، وأصبح الآن يقول كل ما في حضارتهم هو الصواب وكل ما في حضارتنا هو الخطأ. وألف مؤلف ذكر فيه أنه حتى لو تحدث القرآن عن إبراهيم والإسماعيل عليهم السلام ليس هذا دليلا كافيا لإثبات هذه المرحلة. لأن يا أخوان العلمانية الأوروبية أهم شيء فيها أن كل شيء قابل للنقد، العلم لا يحترم شيئا، ما في شيء مقدس في العلم، لا قرآن لا كتب مقدسة، كل شيء يجب أن يخضع للنقد حتى كتابه. وكانوا أتوا المسلمين بهذه الروح، ليش انتم تقدسون القرآن؟ ما حد جرى إلى نقده. نصر أبو زيد كتاباته كانت تدور حول هذا، لماذا لا نقرأ القرآن كنص، ما نقرأ القرآن كوحي. كان يقول هذا الكلام ناس مو فاهم، يعني هو النصوص، حتى علماء يقولون شنو نصوص، لكن عندهم هم في عيمان معايير قراءة الناس، المعيار التاريخي لازم تقرأ، والمعيار الموضوعي لازم تقرأ، يعني أشياء عندهم في علومه. فإذا لازم نخضع القرآن لمعايير قراءة الناس. من أنت يا هزيت تقرأ كلام الله تحكم عقلك فيه؟ فلما دندن حول هذا راح قال إن إذا بنقرأ القرآن بهذه القراءة تطلع صورة إن في الله وفي جنة وفي نار وفي حساب، وفي هذا كله عبارة عن نوع من يعني التربية النفسية بما هو أشبه بالخرافة. نعم قال هذا الكلام قام مثل الخرافة، إن هذا إلا أساطير الأولين. سبحان الله أتواصل به. فحين انصدرت فتوى من بعض القضاة قالوا هذا التفريق بينهم، لماذا؟ لأن يقول لك حنا ما عندنا في القانون المصري العلماني أن حنا نعاقبه على الردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن وفي كل الدكاترة العربية هذه الملحدة في عقوبة على من يمس رئيس الدولة، لكن ليس في عقوبة على الردة أو من يسب الله. في بعض البلاد الإسلامية بعض الإسلاميين حاولوا لكن جاءوا بفاجعة أخو طامة صبرة، أن وضع العقوبة على سب الله أقل من العقوبة على سب رئيس الدولة. والله في عقوبات على إهانة العلم، ولا في عقوبات على إهانة المصر والغمام. والله يا أخوان ما أبالغ، هذا موجود. تقولون ليش بدون طواغيت؟ يعني ماذا بقي منها من شأن الطواغيت؟ ماذا بقي من شأن الطواغيت؟ أن توضع دساتي وقوانين تجعل العقوبة على إهانة العلم، بل إهانة علم دولة صديقة، ولا تضع عقوبة على إهانة كتاب الله سبحانه وعلى رئيس الدولة أكبر، أو لا تضع عقوبة على سب الله سبحانه. عند سجل علمانية والله يا أخوانا نظر بدون مبالغة، لو طلع أبو جهل يبصق عليهم على دساتير. ليش؟ لأنه فعلا كانوا يحترمون الله يا رحمه الله، أو أن الله رب الأرباب ورب أصنامهم. طيب وإذا علموا أن شيء يريده الله هذا شيء يقدمونه على غيره، لكن سبحانه ليس الأمر لهذه الدرجة. فإذا نرجع إلى أنه كيف أنهم يعرفون خطر المنافقين مثل هؤلاء الزنادقة فيتبنونهم ويقدمونهم ويعظمونهم في القنوات الفضائية. يا أخوان كم في هذه الأمة من علماء أدباء شعراء، إذا رأى واحد إسلامي عنده روح إسلامية يعتز بأمته والله ما يوصلن الفضائيها إلا الحين أخير الحمد لله في بركة في بعض الفضائيات الإسلامية، لكن عموما لا كانوا يقدمون هذه الرموز. حتى لو كان يقول والله ما يحتاج بعضهم والله ما يأكل حتى كتاب الشعر، وأصل رواياته سخيفة جدا، لكن أرادوا أن يبرزوه فقط. حتى الناس تقرأ يقول هذا شكعدي، حتى كتاباته يا أخوان في المعيار الأدبي ليس لها قيمة، والله ساقطة، لكن خاص مفروض على الناس لأن الغرب يريد المنافقين، واضح؟ فخطر المنافقين لما الله سبحانه وتعالى يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل فقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهكذا يقول دائما النفاق والكفور وعمل أعداء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه سبحان الله يذكرها الله كثيرا في القرآن ويكررها، أن مكر الله سبحانه وتعالى في مرحلة لا أحد يشعر به، ومكر أعداءه هو الذي يراه الناس في الدنيا، ويصل إلى درجة أن الناس يظنون أنه خلاص هذا المكر غالب لا محالة ومنتصر لا شك ولا ريب، ويكون في هذا المكر مكر الله من حيث لا يشعر الناس ولكن لا يراه إلا أهل البصيرة، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم نفسه، ما بنى بناء آخر ولكن بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف اللي بنوه وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم لا بد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي لا بد أن يمهلها ولا بد يظهر من حيث لا يشعرون، ما حد يحس. لماذا قال ابتلاء؟ لا بد أن يصير في ابتلاء وامتحان، وقلنا الامتحان يمر بثلاث مراحل، مثل طالوت مع أصحابي طالوت، فأول شيء يقوم ناس مع الحق لكن يمرون بنهر، نهر الشهوات ونهر الشبهات، فمن التزم بالتقوى والتوكل على الله عبر المحر. في ناس الطاقة ترجعون شوفون لا باقي للحين قال الحرب الصليبية انتم مش تحاربون، تحاربون امريكا ولا تحاربون الغرب ولا تحاربون بريطانيا ولا تحاربون فرنسا ولا تحاربون المانيا ولا تحاربون الدول العربية كلها التي صارت احذية لهذه العقل، تحاربون من صدقكم تحاربون؟ في ناس سقطوا من اول الطريق، في ناس قالوا يلا هبوا مع الهابين مع اهل الجهاد في سبيل الله، الله اكبر خلتهم صيحة المجاهدين وصهيل الخيل، لكن لما مرت الصدمات الاولى ما لا حد تساقط، لما شربوا من النهر ملأوا بطونهم فثقلوا، مو اللي اخذ غرفة ومضى فتساقط، بعدين جت مرحلة ثانية يكون اصعب واشد، يقبض العدو عليك في وسطهم تسقط عليهم النباح ويأخذ منهم الاسرى، يكبلهم في الحديد ويضعهم في الذل ويظهر عليهم ظاهر، فيتساقط اكثر واكثر واكثر، الناس تبدا تخاف وتتراجع وتجزع، ولا لا 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 ظاهر المسألة المعركة هذه خاسرة لا يمكن ان ينتصر فيها، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى متى نصر، فإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فالرسل في مرحلة إذا أصعب في منطقة ما تشوف شيء، تمشي على إيمانك ما في شيء بتعرف، هذه لابد منها، مثل الظلمة اللي قبل جسر جهنم مشيك إيمانك، ولا هي صعبة فيها زلزال لابد هذا يكون، ثم بعد ذلك تنجلي ويأتي الفجر كما قال سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب، يعني إذا استيأسوا وظنوا أنه خلاص وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله. الآن آخر تقرير قرأته أنا اليوم 11/9 بعد كم يوم ذكرى يوم الاثنين الحمد لله ترفع على أعمال إذا الله يومه، خمس سنوات بعد 11/9 تقرير يقول لك أمريكا من اضطراب إلى اضطراب ومن مشكلة إلى مشكلة ومن مصيبة إلى مصيبة ومن بلية إلى بلية ومن طامة إلى طامة ومن رعب إلى رعب ومن خوف إلى خوف ومن جبر إلى جبر، فشل في أفغانستان وفشل في العراق وثقل الاقتصادي وبوش فاشل والديمقراطيين اليوم أمس أو اليوم أنا قرأت في CNN تقرير الديمقراطيين وجميع كبار مسؤولي الأمن يقولون له كفى انسحب من العراق أنت فاشل لم نعد أكثر أمنا، آخر تقرير أيضا قبل يومين استطلاع في أمريكا قالوا لا الضربة الثانية جاية، أكثر الشعب الأمريكي الضربة الجاية جاية جاية ناسي، وفي اليوم أيضا البريطانيين استطلاع يقولون أسوأ مكان للعيش في العالم هو بريطانيا، تقرير غربي ليش؟ لأن ما لم نعد نأمن، لم نعد نأمن على الشيء، الآن حتى الطائرات ما تقدر تدخل فيها سوائل، ليش؟ شوف الخوف سوائل ممنوعة تموتون عطش وتموتون الخوف وتموتون الرعب، وتبقون في هذا بإذن الله تعالى. يا أخوان لاحظ بدأت تنجلي إلى أن تكونوا تألمون فإنه يألمون، كان أول شيء يتكسمون على الألم لا ماقي أن منتصرين ولا تخافون، بدأ يظهر الألم والصياح يعلو والصراخ يظهر والصيحات تتوالى، إلى متى نعيد ونكرر هذه القضية؟ من الذين يخافون منهم ويقولون نحن لم نعد في أمان ويجب علينا أن ننسحب وهذه الحرب خاسرة والحرب على الإرهاب ليس لها مجال لأن تنتصر أبدا، هذه حرب ليس فيها عامنا، هذا العدو لن ينتصر، من بالله عليكم من هؤلاء أخوة الذين يقاتلون هذا العدو وما زادهم سبحان الله إلا إيمانا وتسليم، كل سنة هم أشد إصرارا على أن يمضوا في جهادهم من السنة التي قبلها من خمس سنوات السابقة إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتخلف، لكن اللي الله سبحانه يكرمه أن يكون منه. فإذا هؤلاء أخر كما نرى الله سبحانه ضرب به بالمثل، وهذا ليس على الله بعزيز ولا هو جديد. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليتيم اللي ما كان عنده شيء، وأصحابه الذين كانوا في مكة مستضعفون، واذكروا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. شوف التعبير القرآني، يتخطفكم الناس، تخطف مثلا يجي طير يخطف فيكم يعني في غاية الضعف، يتخطفكم الناس. ثم الله سبحانه فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. والله سبحانه وتعالى جعل غزوة بدر عبرة، كانوا قلة أذلة، ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة. وهكذا يتكرر في كل زمان. ومن قبل هذا موسى عليه السلام ذهب بعصاه خذها من الصحراء هش فيها على غنم، فالله سبحانه وتعالى جعل فيها سر النصر على فرعون، أكبر دولة طاغوتية في ذلك وأهلكها الله سبحانه وتعالى. لأن يا أخوان الحق منصور لا محالة، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بنصر الحق حتى لو كان يحمله صبي صغير في قصة أصحاب النصر، لأنه هو بذاته يحمل داخل ذاته عوامل النصر من غير حادث إلى قوة خارجية، حتى لو حمله أصغر الله، لأنه نزل ممن يخل من عندي الحق، الله الحق الذي أنزل الحق لابد ينتصر. لو انهزم معناه الله سبحانه وتعالى، حاشا لله تعالى، الله سبحانه وتعالى تدري عليه هزيمة. كتب الله لأغلبن أنا ورسله. فإذا الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بهؤلاء فقراء ضعفاء ما عندهم شيء، أسلحتهم بأيديهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى، وأظهر آيتهم أنهم أذلوا الكفر وأخذوه، وأعزهم الله سبحانه وتعالى بإصرارهم على جهادهم في بلاد الله والحمد لله. في العراق الذي أفغانستان ولا في غيره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الجهاد ويتم أمر هذا الجهاد حتى يؤتي ثماره، وهي بإذن الله قريبة، قريبة بإذن الله ستأتي فتوحات ما خطرت على بال ولا دارت في خيال بإذن الله سبحانه وتعالى، بشرت بها الرؤى الأرواح قبل أن تراها الأجسام. طيب نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه؟ هو الشيء الوحيد الذي يتفق عليه المشروع الصفوي المجوسي والمشروع الصليبي الصهيوني هو تقسيم العراق. والأحزاب الكردية طبعا كلها أحزاب علمانية وصهيونية متطهرة من زمان، يعني أقدم أحزاب في المنطقة لها علاقات مع الصهاينة هم الكراد. ولهذا هو رفع العلم الكردي هو إذان بأن الأمر قريب، وأنه هذه التي ستبدأ بالفدرالية تنتهي بالتقسيم آتي لا محالة. احنا ذكرنا هذا قديما يعني مرارا وتكرارا، ان اهداف الصهيونية الصليبية في العراق هي تقسيمه واضعافه بحيث تأمن الصهاينة من ان تعود العراق تهديدا لهم، وايضا السيطرة على البترول، وايضا كما نعلم اللي هي الاهداف المستقرفية. فالتقسيم والله اعلم جاري يعني، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ربما يكون فيما يمكرون مكرا عليهم، فيما يدبرون تدميرا عليهم بإذن الله. صورة العلم في الشمس اللي ترمز للديانة القديمة للأكراد قبل الإسلام، وفيها لاحظ أن سنونها 21 سنة و 21 إله، يعني 21 يعني شيء في ديانتهم القديمة. واضح جدا أن حنا أصلا قبل الإسلام اعتزازنا بديننا اللي كان قبل الإسلام لما أكثرهم. وعلى فكرة سبحان الله يعني ما جرى بين الأكراد أنفسهم من المذابح بين حزب البرزاني وحزب الطالبان، آلاف مؤلفة أكثر من اللي قتل منهم قدام، ولكن لأن مصلحة الصهاينة الآن والصليبيين أنهم يظهرون معاناتهم حتى يبرر هذا انفصالهم، أصبحوا يذكرون جرائم يعني قدام ونسكتون عن شيئا. الجواب في السؤال،
هو الجواب
في السؤال، يعني اقرا السؤال ويجيك الجواب. نيتهم قتل المسلمين سيصير ولي الامر احد القتلة. ما علينا الا نجاوب عليه، هلا الحمد لله عرفنا الجواب من السؤال. بارك الله فيك. تقوم كلامي ولا لا؟ اتسع الفرق على الراس، فعلا اتسع الفرق على الراس. من يوم 11/9 تجرأ الناس على أمريكا، فالآن كما ترى الجميع يقول من أمريكا اللي تأتي إلينا سنضربها. فالسودان يقول لهم فيهم شو خلينا، الصومال قال لهم هذا، قال حنا إذا جاءت أمريكا الصومال فتعرف ما نفعل فيها وتتذكر اللي فعلنا فيها. والإيرانيين يقولون يستهزئ، يقول لك التهديدات العسكرية، ونجاد يصرح تصريحات ما حد تدرى عليها انها وقود، صح ولا لا؟ خلاص سقطت كوريا الشمالية، قالت احنا اصلا ما نناقش موضوع السلاح النووي، خارج النقاش. وهكذا فالحمد لله إذان لتغيير النظام العالمي كبير، ولكن هذا أيضا ترى مو معناه أن هذا سيحدث بسهولة، لا. الآن أنا ما قلتها، ستمر علينا أيام عصيبة وأهوال، هذا شيء طبيعي، لازم كل تغيير كبير يحصل. لكن الأمة الآن هم حتى باتفاق إخوان الأعداء يقولون الحضارة الإسلامية في مرحلة النهوض، جميعا في مرحلة النهوض تنهض. هم ما ينظرون ترى مثل ما ننظر إحنا، هو يقول لك في جهاد، حضارة طلع فيها جهاد استبدال، والمفكرين الإسلاميين هم المسيطرين على الشارع وكتبهم ومؤلفاتهم وخطابهم، طلعت فضائياتهم وعلماء، صارت الدول تحتاج الفتوى، معناها أن الفتوى خطيرة والناس تتأثر، يقول هذا معناه أنه هو حضاري، ما في كلام، هم ما يهمهم التفاصيل، أنهم هذا الإسلام مهما كان لا نريد، لازم يظهر وينافسها، ولهذا يحاربون، ولا شك أنهم يبدون بحرب. أهم شيء أنهم أخطر شيء هو الجهاد، لأن الجهاد غير قابل للتهجير، المشروع الجهادي أخطر شيء وغير قابل للتهجير. أما الآخرين إذا أقنعناهم بأنهم يدخلون معنا في العملية السياسية معناه دخلوا في الشرف، ومسكنا خيوطهم، مسكنا وضعنا الأغلال في أعناقهم وأخذنا بأيدينا. جزاك الله خير.